شرب الدخان لو لم يثبت طبيا الآن وفي هذا الزمان بأنه يضر بالأبدان فهو حرام. انتبهت لهذا التحفظ؟ لو لم يثبت أن شرب الدخان مضر في هذا الزمان، لأنه تعرف أنت العلم كل يوم يتقدم عن يوم، فلو لم يثبت ضرر الدخان فإسلاميا شربه محرم. ليه؟ لأنه التحريم له أسباب كثيرة، يعني قد يكون التحريم لشيء ما بيضر بصاحبه لكن بيضر بغيره. مثاله أكل الثوم والبصل. أكل الثوم والبصل لا شرعا ولا طبا منهي عنه، بل نحن نعلم من قراءتنا لبعض المجلات العلمية، وأنت بذلك أعلم باعتبارك طبيب، أن الثوم والبصل مفيد من ناحية صحية، صح ولا لا؟ حتى نأكد معلوماتنا القديمة. فمع ذلك يقول الرسول عليه السلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
خبيثة المقصود بها ثوم البصل.
ثوم البصل، شايف؟ فهو عنا خباثتها من حيث الرائحة، وهذا فعلا شيء يشعر به كل إنسان لا يكون قد أكل من هذا الطعام. يعني هلا أنت ولا أنا لما بيجلس واحد حديث أكل بالثوم والبصل نتقزز منه، لأن الرائحة كريهة، شايف؟ ولما كان من الواجب على كل مسلم أنه يؤدي الصلوات الخمس في مساجد المسلمين مع الجماعة وبيكون آكل ثوم وبصل بدري، فالرائحة بعد ما زالت من فمه، بيقول الرسول: إياك أن تأتي المساجد. ليه؟ فتؤذي المسلمين وتؤذي الملائكة المقربين اللي بيحضروا صلاة المسلمين في مساجدهم. فأنت بتلاحظ بقى معي هنا أن الرسول عليه السلام نهى المسلم الذي أكل الثوم والبصل وهما حلال، نهى أن يحضر جماعة المسلمين لما يلحقه من الضرر. فما بالك الدخان لما أنت ولا مؤاخذة أو غيرك بيشربوا، بصير رائحته جزء لا يتجزأ من بدنه، بدليل أن واحد مثل حكايتنا ممن عافاه الله من شرب الدخان، بس يدخل الداخل إلى الغرفة، خاصة إذا كانت ضيقة وصغيرة ومحصورة، رأسا بيشعر أن هذا شرب دخان. فإذا هو عم يضر الآخرين لو كان لا يضره شرب الدخان، أو بالمعنى الأول لو كان ما ثبت ضرر شرب الدخان، لكن حيضر الآخرين برائحته الكريهة كما يضر المسلمين في مساجدهم برائحة الثوم والبصل اللي هو حلال باتفاق المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حديثا رائعا جدا، وهو يعتبر من بلاغة الرسول عليه السلام وفصاحته وجوامع كلمه، الذي عبر عنه بقوله عليه السلام: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم ألفاظ قليلة معاني كثيرة. فقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، شو معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا يجوز شرعا أن تضر بنفسك ولا يجوز ان تحفظون لغيره. فلو فرضنا ان انسان بيعمل شيء ما بيضر نفسه لكن في ضرر غيره، ما بيجوز يتعاطى هذا الشيء اللي ما بيضر نفسه فيه لانه راح يضر فيه غيره. علماء الاسلام وفقهاء الدين وصل بهم الامر التدقيق في هذه النقطة بالذات الى درجة انه لا تشرب يا اخي بيدك شمال بارك الله فيك، الايمن فالايمن، اليمين امرنا الرسول عليه السلام بان نأكل باليمين ونشرب باليمين ونعطي باليمين وناخذ باليمين، هذه اوامر شرعية اصبح المسلمون اليوم في جهل عميق بها. الشاهد ماذا قال الفقهاء؟ اذا كنت في المسجد واردت ان تقرأ القرآن هل في قراءة القرآن ضرر؟ ما ضرر. يقول الرسول عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف لام حرف ميم حرف. فمجرد ما تقرأ الف لام ميم تسجل لك انت عند رب العالمين اوتوماتيكيا كما يقولون في هذا الزمان 30 حسنة، فما بالك وتقرأ الفاتحة وغيرها من الصور. قال الفقهاء اذا جلست في المسجد تقرأ القرآن وهناك رجل نائم اخذ راحته ما بيجوز ترفع صوتك في قراءة القرآن. فما بالك اذا رفعت صوتك في ناس عم يصلوا نايمين عم يصلوا، في عم يصلي في الوقت، في عم يصلي تحية المسجد، في الى اخره، وقد يكون هناك قراء مثل حكايته فبيشوش عليهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين، تؤذي المؤمنين بالقراءة جهرا. الله اكبر، اذا كان بالقراءة فيها ايذاء للمؤمن ما بيجوز، فما بيجوز واحد يشرب الدخان لو ما في شرب الدخان ضرر وحرمة في نفسه، فما بالك وقد اجتمعت في شرب الدخان مصيبتان الضرر والضرار، لا اقصد الضرر والاضرار بالغير يعني، لكن شرب الدخان كما تعلم انت احسن مني مضر صحة وبدنا، ورائحته الخبيثة مثل الثوم واخبث من الثوم، لانه الثوم ولو بعض الناس ما بيكونوا اكلينه لكن ما في انسان الا بياكل الثوم والبصل، يكون يعني معتاد عليه بعض الشيء لانه كثير من الاطعمة بداخلها الثوم والبصل. ولذلك فيجتمع في شرب الدخان يا حضر الدكتور عدة مصائب. المصيبة الأولى الضرر بالأبدان، المصيبة الثانية الضرر بالإخوان، المصيبة الثالثة الإضرار بالأموال، لأن هذا إسراف وتبذير وإضاعة للمال في شيء يضر ولا ينفع. قديما سئل احد المشايخ قبل ان تصبح حقيقة علمية ان الدخان مضر وقد يترتب منه المرض الخبيث هذا السرطان كما تعلم، هذا بلا شك في الاونة الاخيرة يعني اشتهر بين الناس، اما من قبل ما كان معروف. فسئل احد العلماء الفقهاء عن شرب الدخان يومئذ. وهو كان في شك بضرره بالأبدان لكنه فقيه، فتسلسل في الحكم فأجاب بأرجوز جميله بيقول: الأصل فيه شرعا الإباحة، لأنه نبت من الأرض وخلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيه شرعا الإباحة، والنهي عنه مطلقا قباحة. مطلقا يعني بدون تفصيل، هو باب يفصل فيقول: إن بالتشكيك، لأنه ما بيعرف، إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا، ولكن الإكثار منه ملهي، وريحه الكريه عنه منهي. جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا. وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله، إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى أي العقول، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفى، مع أنه يضر بالمحموم، وحرمة المؤذي من المعلوم. شايف؟ قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفى، مع أنه يضر بالمحموم، وحرمة المؤذي من المعلوم. إذن كل مضر فهو حرام ارتكابه. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمن إن شاء الله أمثالك. أهلين وسهلين. بسم الله.
أسئلة كثيرة للدكتور، أسئلة كثيرة،
هاي بشارة كبيرة. هاي
نعم. بحب يعني يستفسر، فالآن فرصة إذا كان محضر شيء في ذهنه.
والله ما الواحد محضر، لأنه مرات بتطلع الواحد على شغلات بفهمها عكس ما صحتها، عارف كيف؟
والله عندك قضية اختصاص.
يعني مرات حتى معنى آية بفهمها الواحد بجوز تكون بالشكل المخالف. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أنا كنت بدي أسأل